أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انتهينا إلى أن النص القرآني واضح في إثبات جواز وحلية نكاح الكتابية مطلقة، بالإضافة إلى مجموعة من النصوص الروائية لم يدعى تواترها كما ادعى صاحب الجواهر، فلا أقل أنها مستفيضة بل فوق الاستفاضة، لأنه لا أقل قرأنا روايات أخرى كانت موجودة، ولكن اكتفينا نحن بعشر روايات منها، والأكثر من هذه الروايات أيضا معتبرة من حيث السند. إذن من هذه الجهة لا يوجد كلام في حلية نكاح الكتابية مطلقة، وعندما نقول مطلقة هذا الإطلاق أعم من أن يكون دائما أو منقطعا للاختيار أو للضرورة ومن البله أو غير البله ونحو ذلك من هذه التفصيلات التي جاءت بحسب النصوص الروائية. طبعا هذه الروايات بنحو واضح وصريح بالإضافة إلى الآية المباركة إن لم تكن دليلا على طهارة أهل الكتاب فلا أقل أنها من أهم الشواهد التي تثبت طهارة أهل الكتاب بالبيانات التي أشرنا إليها بالأمس وقبل الأمس. ولذا جملة من الأعلام أشاروا إلى هذه النكتة وقالوا بأنه يستشهد بها لإثبات طهارة أهل الكتاب. أنا أقول يدل باعتبار أنه أساسا هنا كان موضعها، أن الإمام لو كان يرى نجاسة أهل الكتاب كان ينبغي الإشارة والتنبيه لهؤلاء. نحن نتكلم في الحكم الوضعي من جهة الحلية، وإلا التفتوا أنتم اللي تريدون تتزوجون وتنكحون نساء أهل الكتاب، يوجد محذور آخر، وهو أي محذور؟ محذور النجاسة الذي هو حكم وضعي آخر. هذا أولا، أنه لم يرد في أي واحدة من هذه الروايات أي إشارة من قبيل أو بعيد لإشارة إلى أنه هذه النكتة لا بد أن تلتفتوا إليها. وثانيا كما أشرنا بالأمس أنه لم يرد أي سؤال من هؤلاء أيضا أنه ماذا نفعل بهذه المسألة. لذا أعزائي هذه الروايات إن لم تكن، ما نحن وقفنا عندها، يعني وقفنا عند المقطع من آية سورة المائدة، وعند هذه الروايات لنحصل على مؤيد وشاهد وسند، بتعبير السيد الشهيد ما يستأنس به لإثبات طهارة أهل الكتاب، وقفنا عند هذه المسألة. ولكنه هذه الروايات أعزائي قد يقول قائل أنه يوجد مانع من الالتزام بمدلولها. ما هو هذا المانع؟ ذكر جملة من الأعلام أن المانع الأساسي للعمل بظاهر هذه الروايات هو الحمل على التقييد، باعتبار أن الآخر أو العامة أو المخالفين قائلون بحلية نكاح الكتابية. هذا المعنى أعزائي أشار إليه جملة منهم، صاحب الحدائق أعزائي، صاحب الحدائق في المجلد 24 أعزائي من الحدائق، هناك يدخل في هذه المسألة تفصيلا. الإخوة اللي يردون يراجعون أول الجزء الرابع والعشرين يقول: المطلب السادس الكفر وفيه بحوث. الأول: وفيه مسائل لا خلاف بين الأصحاب كما نقله غير واحد من محققيهم في أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية، وأما الكتابية فقد اختلفوا فيه على أقوال ستة اللي أشرنا إليها. الأول: التحريم مطلقا. الثاني: الجواز مطلقا. الثالث: جواز المتعة وعدم اختيارا والدوام اضطرارا، عدم جواز العقد بحال إلا ملك اليمين، وهكذا أعزائي ينقل الأقوال الخمسة الستة التي أشرنا إليها فيما سبق، الصفحة الثالثة وما بعد، أول الجزء الرابع والعشرين أعزائي. إلى أن يأتي أعزائي إلى الأدلة التي استدل بها في هذا المقام، يقول: ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار، فإنها خرجت في هذا المقام على أنواع متعددة. النوع الأول: على الجواز مطلقا أعزائي. النوع الثاني كذا، النوع الثالث كذا، النوع الرابع، النوع الخامس، ما دل على تخصيص الجواز بالبل اللي أشرنا إليها. النوع السادس: ما ورد في التمتع بهن خاصة. النوع إلى آخره أعزائي، إلى أن يأتي أعزائي في صفحة 14 أعزائي. ماذا نفعل بهذه الروايات؟ يقول: يوجد عندنا طريقان. الطريق الأول هو العرض على القرآن الكريم، وقد تقرر في طرق الترجيح في مقام اختلاف الأخبار عرض الأخبار على القرآن الكريم. هسه هو هذا القرآن الكريم هو لا يهتم به، مباشرة ينتقل في صفحة 14-15 عرض الأخبار على مذهبهم، والأخذ بخلافه كما تضمنته مقبولة عمر بن حنظلة. هسه لماذا؟ لأنه هو ينتهي إلى أن آية ومحصنات من الذين أوتوا الكتاب منسوخة ببركة ماذا؟ ببركة الرواية. إذن القرآن ينفعه أو لا ينفعه؟ لا ينفعه كثيرا، ولذا يذهب إلى ماذا؟ إلى المرجح الثاني. إلى المرجح الثاني وهو خذ بما خالف العامة. ولذا يقول: ومن ذلك يظهر ترجيح القول بالتحريم بالنظر إلى هاتين القاعدتين الواردتين في مقام الترجيح، يعني العرض على الكتاب والقرآن يقول لا يجوز لا تنكح المشركات، والثانية خذ بما خالف العامة، لأن العرض على مذهب العامة والأخذ بخلافه لا يتم إلا على القول بالتحريم، والعرض على الكتاب بالتقريب الذي أوضحناه يقتضي القول بالتحريم، فإنه هو المفهوم من الآيات بمعونة الروايات، وإلا الآيات بما هي آيات لا تدل على التحريم، ولكن ببركة الروايات اللي هاي آية منسوخة إذا تدل ماذا؟ على التحريم. هذا هو المورد الأول أعزائي. المورد الثاني الذي يمكن الاستناد إليه ما ذكره في رياض المسائل أعزائي، في رياض المسائل المجلد 11 طبعة مؤسسة آل البيت في تحقيق الأحكام بالدلائل للسيد الطباطبائي، هناك في الصفحة المجلد 11 صفحة 365 هذه عبارته هناك أعزائي، هذه عبارة السيد الطباطبائي هناك 267 من رياض المسائل المجلد 11، يقول بعد أن ينقل الروايات: فلا مخلص عن حمل ما ظاهره الجواز مطلقا على التقية. لماذا؟ لأنه لو كنا نحن وهذه النصوص وهي دالة على ماذا؟ دالة على الجواز، إذن الحمل كيف نتخلص؟ نتخلص مباشرة منها بحملها على التقية، يعني نعرض عنها نسقطها عن الحجية باعتبار أنه أصالة الجد موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة، لأنه إذا حملت على التقية يعني صارت مطروحة، يعني لا قيمة لها. هذا من المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث أعزائي ما أشار إليه بالإجمال الشيخ الأنصاري في كتابي النكاح أعزائي، يقول: والآية نسخت فالقول بالمنع مطلقا ضعيف، وأضعف منه القول بالجواز مطلقا لعموم هذا الجواز مطلقا منشأه ما هو؟ لعموم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وعموم بعض الأخبار الصحيحة اللي قرأنا منها لا أقل 5 من هذه الروايات قرأناها اللي هي معتبرة، وبعض الروايات التي وإن لم تكن معتبرة إلا أنها أيضا تؤيد هذا المعنى. أما ما هو نظركم؟ يقول: أما الآية فنسخت بقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر كما في بعض الروايات، وبقوله: ولا تنكحوا المشركات كما يظهر من بعض آخر، ووقفنا عندها مفصلا واتضح عدم تماميتها. وأما الأخبار، التفتوا جيدا، وأما الأخبار مقيدة بالمتعة، هذا قيد، التفتوا جيدا، ولكن المهم هذه، لأنه جملة منها هذه المقيدة بالقيد أساسا التي ذكرت المتعة، كما يقولون أعزائي قرأتم في باب المطلق والمقيد: إذا كان مثبتين يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل؟ لا يحمل. متى يحمل المطلق على المقيد؟ إذا كان بينهما تناف. أما إثبات شيء لا ينفي ما عدا، افترضوا بعض الرواية، إلا إذا كانت الروايات فيها قرائن على ماذا؟ على التقييد، ولا يوجد فيها. كلهم قالوا هذا، قالوا لا توجد قرينة. نعم أكو روايات قالت بأنه ماذا؟ المتعة جائزة، ما في إشكال، إحنا نقول جائزة. بعضها ذكرت المتعة خاص، وبعضها ذكرت ماذا؟ العام، ولا مشكلة فيها. ولكن العبارة الثانية مهمة، يقول: المشكلة في هذه الروايات الصحيحة والأخبار مع موافقة عمومها، يعني الأخبار العامة مع موافقة عمومها لمذهب العامة على ما حكي، فإذا صارت موافقة لمذهب العامة فتسقط عن الاعتبار ولا يمكن الالتزام بعمومها. هذا أما كلام الشيخ الأنصاري في المقام أعزائي. الآن أعزائي هاي مسألة التقية، طبعا مسألة التقية واقعا مسألة عامة، أنتم تعلمون، يعني الآن لو تراجعون فقهنا وكتبنا الفقهية قديما وحديثا تجدون أنه في كثير من الموارد، إن لم نقل في كذا مورد أعزائي، هؤلاء ما يسقطون الروايات باعتبار ماذا؟ باعتبار التقية، خصوصا على مباني صاحب الحدائق ومن تبع صاحب الحدائق. صاحب الحدائق أعزائي هو، التفتوا جيدا إلى المبنى، مرة المبنى التفتوا، مرة يوجد رأي عام عند أهل السنة، يعني الحالة العامة في زمن الإمام الصادق، افترضوا الجواز، وتأتي عندنا روايات تقول بالجواز وعدم الجواز، فتلك الروايات الدالة على الجواز نقول موافقة لمن؟ ها؟ موافقة لأهل السنة، فلا يجوز، خذ بما خالف العامة أو الرشد في خلافهم. هذه قضية. القضية الثانية، هاي مرحلة، المرحلة الثانية أنه لا، العام عندهم أقوال متعددة، قول من أقوالهم ماذا؟ موافق مع بعض الروايات، مو فقط أنه الحالة العامة عند أهل السنة، لا، قول من الأقوال يوجد ماذا؟ ها، بالجواز، وتوجد أقوال أخرى بماذا؟ بعدم الجواز عند أهل السنة. ولكن إذا وردت عندنا رواية دالة على الجواز، لأنه يوجد قول عند بعض أهل السنة بالجواز، فنحملها على ماذا؟ على التقي. هم المرحلة الثانية، التفتوا لي جيدا. المرحلة الثالثة أنه لا، حتى لا يوجد ماذا؟ حتى لو لم يوجد موافق عندهم، أيضا بعضها هذا الذي عندنا إذا وقع الاختلاف نحمله على ماذا؟ نحمله على التقي. صاحب الحدائق مولانا يمر من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة مولانا. تعالوا معنا إلى فوائده في المقدمات أعزائي. في المقدمات هناك في صفحة 5، يعني المقدمة الأولى اللي هي الفوائد التي يذكرها في كتابه الحدائق، يقول: وحيث أن أصحابنا رضوان الله عليهم خصوا الحملة على التقية بوجود قائل من العامة. هاي المرحلة الثانية، مو المرحلة الأولى. المرحلة الأولى لا، كل أهل الخلاف يقولون برأي، وهذا يقول ماذا؟ ها؟ برأي. مدرسة أهل البيت تقول برأي آخر. الحالة العامة يعني ثقافة المسلمين هي ماذا؟ هي التكتف مثلا على سبيل المثال في الصلاة، ونحن ماذا؟ لا يجوز عندنا التكتف في الصلاة. الحالة الثانية لا، توجد أقوال متعددة عندهم، كما نحن ذكرنا ذلك وإن شاء الله أشير إليه في مسألة حصر الزكاة في أمور تسعة. هذه حصر الزكاة في أمور تسعة أو يزيد عليها، هاي مورد اختلاف بين من؟ بين أهل السنة أنفسهم، ونقلنا ذلك في رسالة الزكاة مولانا وموارد وجوبها أعزب. قلنا بأنه هم فيما بينهم يختلفون. بمجرد وجود قائل من أهل الخلاف أو من أهل السنة ويوجد ما يوافقه، نحمل على ماذا؟ على التقييم، وهو خلاف ما أدى، يقول هذا الذي فعله الأصحاب، خلاف ما أدى إليه الفهم الكليل والفكر العليل صلوات من أخبارهم. وعليه رأينا أن نبسط الكلام بنقل جملة من الأخبار الدالة على ذلك، لئلا يحملنا الناظر على مخالفة الأصحاب من غير دليل وينسبنا إلى الضلال والتضليل. فمن ذلك يشير أعزائي، يقول: يا ابن رسول الله ماذا نفعل؟ يقول: نحن أوقعنا الخلافة بينكم، ليست القضية مرتبطة بوجود ماذا؟ بوجود آخر. نحن لا نريدكم أن تكونوا ماذا؟ كتلة واحدة. يقولون: هؤلاء شيعة الإمام الصادق، هؤلاء شيعة الإمام أمير المؤمنين، هؤلاء شيعة الباقر. أبدا. لذا يقول: يا زرار، هذا خير لنا وأبقى لكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا، ولكان أقل بقائنا وبقائكم. ثم قلت إلى آخره. الإخوة يراجعون البحث مفصلا أعزائي، هذا من أول صفحة 3-4 وما بعد، حدودا 10-15 صفحة أعزائي يتكلم. ولذا يقول: ولعلك تعلم بمعونة ما تقدم أن الترجيح بين الأخبار بالتقية أقوى المرجحات. خلص، أينما مولانا صار عندك مشكلة استعن بماذا؟ بالتقية مولانا، أقوى المرجحات. طبعا بين شارحتين بعد العرض على الكتاب العزيز. طبعا هذه أنا أقول من باب المجاملة. لماذا؟ لأنه هو يقول في مكان آخر بأنه القرآن يفهم من غير الرواية أو لا يفهم. لا يفهم، لا معنى للعرض على الكتاب، لأن العرض على الكتاب إنما يكون بمعونة ماذا؟ بمعونة الرواية. إذن المآل أخيرا إلى ماذا؟ إلى الرواية أعزائي. هسه ذاك بحث آخر ما أريد الآن أشير إليه. وإلا هو في أبحاث مفصلة أعزائي في باب من هذه الأبواب يشير إلى هذه القضية بشكل واضح في التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية في صفحة 87 المقدمة. ماذا؟ المقدمة 6. بإمكان الإخوة يراجعون هذا البحث هناك بشكل تفصيلي، وقف عنده وأثبت بأنه بمعونة ماذا؟ بمعونة الروايات. ولكنه يقول: إحنا أفضل من غيرنا. ليش؟ باعتبار أن بعض علمانا قالوا أن ظاهر القرآن ساقط عن الحجية. إحنا ما نقول ظاهر القرآن ساقط عن الحجية، نقول ظاهر القرآن بمعونة الروايات ماذا؟ ها؟ بيني وبين الله ما أدري بمعونة الروايات بعد شنو معنى يصير مولانا. على أي الأحوال ارجعوا إلى البحث مولانا، هناك مفصل 20-30 صفحة يبحث. على أي الأحوال، وينفي، التفت جيدا، وينفي أن يوجد هناك وضع وكذب في روايات أئمة أهل البيت. يقول: كل ما وصلنا إليهم فهو معتبر وصحيح. يقول هاي الروايات كذا، يقول بلي هذه قبل أنه أعلامنا من أمثال الصدوق والكليني وهذني يهذبوها، وإلا بعد تهذيبها بعد يوجد فيها كذب أو لا يوجد فيها كذب؟ أبدا مولانا. فإن جل الاختلاف الواقع في أخبارنا بل كله عند التأمل والتحقيق إنما نشأ من التقية، لا كذب لا فهم الأصحاب لا النقل بالمعنى لا أي آفة من مئة آفة مولانا، هذه ليست منشأ لاختلاف الأخبار، وكأن الأصحاب نقلوا إلينا الروايات كالمسجل مولانا، كالمسجل نقلوا إلينا الرواية، هذا فهم صاحب الحداق. ولهذا يقول فظنوا أن هذا الاختلاف إنما نشأ من دس أخبار الكذب في أخبارنا، فوضعوا هذا الاصطلاح ليميزوا به صحيحها عن سقيمها وغثها عن سمينها، وقوى الشبه فيما ذهبوا إليه شيئان: رواية مخالف المذهب وظاهر الفسق والمشهور بالكذب إلى آخره، وثانيهما ما ورد عنهم إن لكل رجل منا رجلا يكذب عليه وأمثاله، ولم يتفطنوا نور الله ضرائحهم إلى أن هذه الأحاديث التي بأيدينا إنما وصلت إلينا بعد أن سهرت العيون في تصحيحها وذابت الأبدان في تنقيحها وقطعوا في تحصيلها من معادنها البلدان وهجروا في تنقيتها الأولاد والنسوان إلى آخره. إذن كل الذي بأيدينا ما هو؟ ها؟ صحيح معتبر. شو هذا منهج؟ أنا لست من أولئك الذين أقول لابد نغلق باب الاجتهاد عليه، ولكن أريد أن أقول لك العقلية الحاكمة، أي عقلية؟ هذه العقلية، يعني كل ما ورد في كتبنا المتقدمة فهي ماذا؟ فهي صحيحة أعلائية، مو أنها فقط لابد كذا وكذا وكذا إلى آخره. وإذا وجدتم الاختلاف مو بالضرورة تجدون المخالف أو يوجد أو لا يوجد، لا، نفس الأئمة أرادوا أن يوقع الاختلاف بيننا. ومن هنا همتين جملة من أعلامهم ذهبوا إلى التخيير، قالوا إذا وجدت روايات متعارضة في باب ماذا نفعل؟ قال اختر ما شاء، هذا يقول جواز اعمل بالجواز، ذاك يعمل ماذا؟ بالحرمة، وهكذا وكل مشكلة ما أكو. كما قدم لذلك الكليني مولانا في أول الكافي أنه بنى على التخيير، هذا أبحاث أخرى. جيد، هذا مبنى أعزائي، هذا المبنى أعزائي إذا تم، هذا الكلام إذا تم عند ذلك واقعا نقع في مشكلة كبيرة، لأنه إحنا أي رواية نضع يدنا عليها ما ندري أنها فيها أصالة الجد أو لا يوجد ماذا؟ لا يوجد فيها أصالة الجد. ولكنه أنا بنحو الإجمال واقعا تحتاج هذه رسالة وأبحاث مستقلة لمعرفة أنه دور التقوية. أعزائي، أنا في اعتقادي أنه أساسا لابد أن ننظر إلى هذه النقاط الثلاث في مسألة حمل رواية على ماذا؟ حمل رواية على التقية. هذا دا أتكلم بشكل كلي، ما دا أتكلم في مورد بحثنا، مو في روايات النكاح جواز نكاح الكتابية مطلقة، لا لا لا، بشكل ماذا؟ بشكل كبروي عام. أعتقد أعزائي هاي النقاط الثلاثة لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار. النقطة الأولى أننا لابد أو عندما نراجع سيرة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من الإمام أمير المؤمنين وإلى الإمام الحادي عشر أعزائي اللي هؤلاء كانوا لهم ظهور، هؤلاء عموما كان واحدا من أهدافهم الأساسية ألا يصطدموا بشكل مباشر مع السلطة السياسية القائمة. فإذا كان يؤدي نظرية من عندهم أو قول من عندهم أو رواية أو موقف يؤدي إلى الاصطدام المباشر، الاصطدام المباشر يعني تجاوز الخطوط الحمراء للسلطة ماذا؟ للسلطة القائمة، بس سواء كانت سلطة بني أمية سلطة بني العباس أيا كان، فإذا أدى إلى الاصطدام بهم مباشرة أو التشكيك في مشروعية السلطة بشكل مباشر، الأئمة سلام الله عليهم هنا ماذا كانوا يفعلون؟ ها؟ كانوا يتقون. يتقون بأي معنى؟ يعني ما كانوا يدخلون بهكذا صراحة. قد أنت تستفيد عندما تأتي إلى كلمات الإمام الرضا مع المأمون قد تجد من الزوايا والتكايا والمضامين وأنه كان مخالف، ولكن يوجد تصريح أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأنه لا يريد أن يدخل فيه ماذا؟ في اصطدام مباشر مع مشروعية السلطة القائمة. هذا الأمر الأول أعزائي. الأمر الثاني أنه إذا كانت هناك حالة عامة في الأمة الإسلامية وتلك الحالة لها قدسية في ذهن الأمة بشكل ماذا؟ بشكل عام، حيث أن الأئمة سلام الله عليهم كانوا يريدون أن يعملوا وأن يوجهوا هذه الأمة، إذن لابد أن لا يدخلوا ماذا؟ ها؟ في صدام مباشر مع الرأي العام إن صح التعبير، مع الحالة العامة ماذا في الأمة. إذا كانت هناك قدسية على سبيل المثال، حالة عامة موجودة لقدسية أشخاص معينين من الصحابة، الأئمة سلام الله عليه كانوا يدخلون مباشرة لإسقاط هاي القدسية أو لا يدخلون؟ لا لا يدخلون. لماذا؟ لأنه بمجرد أن يفعل ذلك بعد عند ذلك يسمع من الإمام أو لا يسمع من الإمام؟ لا يسمع من الإمام، يغلق الباب، والإمام يريده أنه يوجه، يريد أن يربي، يريد أن يعلمه. فإذا وجد هذا الحاجز النفسي عند ذلك بعد يستمع لهم أو لا يستمع؟ لا يستمع. إذن هذه ما مرتبطة بالسلطة، مرتبطة بمن؟ ها؟ بالأمة، ولكن بشرط أن تكون ثقافة عامة في الأمة، مو أنه رأي موجود لفلان هذا الشيء لا قيمة له، ورأي موجود لفلان إحنا بدل أن نوافق فلان ونوافق فلان، شنو المشكلة؟ إذا نخالف فلان ونوافق مع فلان من أهل السنة ما عندنا مشكلة. إذا النقطة الثانية أن لا توجد هناك حالة ثقافية عامة في الأمة، هنا نقول قد الأئمة سلام الله عليه يراعون ويلاحظون بعض الملاحظات حتى لا يقعون في ماذا؟ يقعون في صدام مباشر مع الأمة. النقطة الثالثة أعزائي خلي ذهنك، وهذا واقعا هو الصراط المستقيم، هو أن الأئمة سلام الله عليهم كانوا عندما ينظرون إلى واقع السلطة السياسية، وعندما ينظرون إلى واقع الواقع الفكري والثقافي والعقدي للأمة، ويجدون أن السلطة السياسية قد انحرفت، ويجدون أن الواقع الفكري والعقدي والديني والثقافي للأمة قد انحرف بيني وبين الله، كانوا يتقون لو كانوا يقومون بكل ما أوتوا من قوة لتصحيح ماذا؟ لتصحيح المسار. أي منهما؟ يعني وظيفتهم ما هي؟ وظيفتهم أن يسكتوا ويتقوا وحشر مع الناس عيد، لأنه لابد ماذا؟ لابد أن يصححوا. بل أنتم وجدتم أن الإمام الحسين عندما وجد أنه لا طريق للتصحيح إلا بماذا؟ إلا بالتضحية والفداء، قدم كل شيء لأجل، وإلا إذا كان تقي أخوه أولى من كان يطبق التقية من هو؟ الإمام الحسين سلام الله عليه، وهو كان يعلم أن السلطة الأموية ترحمه أو لا ترحمه ولو كقائد سياسي بغض النظر عن علمه ماذا بالغيب وإخبار النبي له وإلى غير ذلك، هذا كلها كان يعلمه، ومع ذلك ماذا فعل الإمام؟ قام. لماذا؟ لأنه توجد مسيرة لابد أن تصحح. موقف آخر واضح، موقف سيدة نساء العالمين الزهراء سلام الله عليها، ولماذا لم تفعل بالتقي؟ لأنه وجدت لابد من وجود موقف ماذا؟ يصحح ولو يسجل موقف المعارضة، وهذا ما قامت به سلام الله عليه. وإن لعله كانت تعلم أنه ينتج أو لا ينتج، بينا في أبحاث سابقة كانت تعلم أنه لا ينتج، ولكن مع ذلك ماذا قامت بعملها؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه تسجل للتاريخ أنه كانوا موافقين أو غير موافقين؟ غير موافقين. إذن أعزائي التفتوا جيدا، الإمام صحيح يحاول أن لا يصطدم بالسلطة، هذا الاتجاه الخط النقطة الأولى والخط الأول، وصحيح لا يريد أن يصطدم بالثقافة العامة، ولكنه من جهة أخرى عنده مسؤولية بناء ماذا؟ بناء مدرسة فكرية ثقافية عقدية ونحو ذلك. والشاهد على ما أقول أنتم لا تجد أحد من علماء الإمامية إلا نادرا، ولكن بأن عقلية هؤلاء أمثال الحدائق وأمثال الحدائق مولانا ومن نحوه عقليتهم عقلية فقهية. وإذا كان الأئمة سلام الله عليهم يريدون أن يراعون الحالة العامة، وكان الأولى أن يتقوا في الفقه ويتقوا في العقائد. يا همين في العقائد كان ينبغي أن تتقوا، لماذا؟ لأنه كان هناك تجسيم لو ماكو، كان جبر لو ماكو. وتجد أن الأئمة بكل قوة نزلوا ماذا؟ إلى الميدان. ولذا لا تجد رواية واحدة في العقائد محمولة على ماذا؟ على التقي. أتحدى روح ابحثوا. هذا يكشف لك عن ماذا عزيز؟ يكشف لك عن ماذا؟ أن الأئمة سلام الله عليه في باب الأولويات عندما تصل القضية إلى العقائد الأساسية للأمة يتقون ولا يتقون؟ أبدا لا تقية فيها، لا تقية، لا تقية. هسه بعض المسائل الفقهية من الدرجة الثالثة الرابعة توجد ثقافة عامة، لماذا أصطدم بها في هذه المسألة؟ ولا جالي تتقون، ما في مشكلة. ولذا النقطة الثالثة اللي في نظري أساسية جدا، أن الأئمة سلام الله عليهم كانوا مع ملاحظة النقطة الأولى والنقطة الثانية كانوا بصدد تأسيس ماذا؟ تأسيس مدرسة متميزة لها خصائصها الفكرية والعقائدية والفقهية والسياسية، كلها كانت موجودة. ولذا الأعزاء اللي يردون يراجعون، أنا بشكل إجمالي فقط أقول للإخوة اللي يردون في كتابي أعزائي رسائل فقهية، في رسالة اللي هي الرسالة الأولى موارد وجوب الزكاة، هناك في صفحة 58 أعزائي في هذا الكتاب، وبعد هذه المقدمة الموجزة نسجل ملاحظاتنا على من يقول بأن مدرسة أهل البيت بدءا من الإمام السجاد احتدت حذو مدرسة الطرف الآخر بداع التقية، أقول إن ذلك يعني ضياع هوية هذه المدرسة واندراسها، وهو خلاف منهجهم وسيرتهم الرسالية، فقد أريقت تلك الدماء الحسينية الطاهرة لأجل تمييز الحق وإعطائه هويته. أما إذا لجأنا إلى محاولات تضيع ذلك الهدف فهذا يعني هدرا للتضحيات ونقضا للغرض. قل أئمة سلام الله عليه إذا كانوا يريدون يتقون حتى في مسألة ماذا يجب الزكاة، وين المدرسة إذن؟ كيف تنشئ المدرسة مولانا؟ طبعا ذكرت نقاط كثيرة منها، أساسا أنتم تعلمون بأن الأئمة سلام الله عليهم في من زمن الإمام الصادق، الإمام الصادق عنده مدرسة تتجاوز آلاف التلاميذ، ما كانوا ضعاف حتى ماذا؟ حتى يخافون. بل في زمن المأمون وصل الحال أن المأمون يحاول أن يرضي من؟ يرضي الإمام الرضا، لماذا؟ لسعة قاعدة مدرسة أهل البيت. إذن لماذا يتقون؟ نعم بشرط أنه يحفظ ماذا؟ الأهداف الأساسية. ولهذا أقول مضافا إلى أن مدرسة أهل البيت تميزت بالطابع العقائدي في ذلك الوقت لا الفقهي. أعزائي هذا إلقاء ما في حوزاتنا على ماذا؟ على زمن الباقر والصادق والرضا. ولهذا انتم روحوا اقرأوا مولانا الآن بيني وبين الله ما وردكم عن الإمام الرضا، عيون أخبار الرضا وغيرها، تجدون أنه عموما الأبحاث اللي كان يطرحها الأئمة كانت فقهية وعقائدية. عزائي عقائدية، المعركة كانت هناك. لماذا لم يتق الإمام؟ كانكم مخالفين لو ماكم مخالفين؟ خوكم مخالفين دماء، بل واقعا هكذا أحسنتم. والإمام دخلوا بكل قوة، نعم في قضية خلق القرآن الأئمة سلام الله عليه شافوا أنها مسألة لا تستحق، فلهذا أجابوا بشكل ماذا؟ مردد فيهم. وإلا ما هالشكل سكتوا، أما في أمر الأمر بين الأمرين سكتوا أو لم يسكتوا، مع أن الحالة العامة ماذا كانت؟ لو جبرية كانت لو تفويضية، لأن المعتزلة كانوا مفوضة والطرف الآخر كانوا ماذا؟ وهذول كانوا في القرن الثاني والثالث. يقول أقول عليه فلا بد من حصول التقية في هذا النهج الذي يمثل باب التوحيد والإمامة والعدل وباب الأمر بين الأمرين، مع أننا لا نجد اتقاء منهم في هذا النهج الأساس، إذ كانت مدرستهم العقائدية واضحة البنيان مشخصة المعالم. نعم أما ما هو مورد التقية؟ فلا شك بأن التقية تنحصر وفقا لهذا التأسيس في الموارد التي تؤدي إلى صدام مباشرا مع السلطة الحاكمة آنذاك. لأنه عند ذلك ماذا؟ يقطعون درس الإمام الصادق، ما يخلوا يدرس حوزته، ماذا؟ ينتهي دب. ولهذا تجدون أنه في هذه الفترة الإمام لا دخل لا لرد الأمويين ولا لدعم ماذا؟ العباسيين، لأن هذه القضية كانت تؤثر على ذلك. استمر في عمله العلمي أعزائي. تلك المواقف التي توجب إحساسها السلطة بعدم شرعيتها في الواقع الإسلامي، ولعل هذا لعل مثل هذه المواقف بدأت من عصر الإمام علي سلام الله عليه. هاي قضية ما بدأت من عصر الإمام السجاد، إذ لم يواجه السلطة الحاكمة في وقته مواجهة عسكرية، بل قدم الأهم الذي هو حفظ أصل النظام. والخلاصة أن الأصل الذي كان يسير عليه الأئمة هو بيان أصول وأهداف مدرستهم، سواء على مستوى الأصول أو على مستوى الفروع. أجل قد يحدث أحيانا خروج عن هذه الأصول بمقدار محدد تفاديا للاصطدام المباشر ماذا؟ مع السلطان. هذا مورد. وكذلك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، الإخوة اللي يردون يراجعون أعزائي، هواية جيد أعزائي، هناك في بحوث في علم الأصول تقرات السيد الهاشمي، سيد محمود الهاشمي، في المجلد السابع صفحة 34 يقول: ولا نزيد هنا شرح الأسباب التاريخية التي دعت الأئمة إلى الاتقاء في أحاديثهم، فإن له مجال آخر. صحيح، ولكن ينبغي أن نشير إلى أن التقية التي كان يعملها الأئمة لم تكن تقية من حكام بني أمية وبني العباس فقط. لا يتبادر لما الذهن فقط كانوا يتقون من؟ ها؟ السلطة. لا، هذا كان يتقونه في حدود، ولكن في أي حدود يتقونه؟ ها؟ في حدود أن لا تسقط ماذا؟ مشروعيته، لأن هذا خط أحمر عند السلطة. بل كانوا يواجهون ظروفا اضطرتهم إلى أن يتقوا أيضا من المسلمين والرأي العام ماذا؟ عندهم. فلا يصدر منهم ما يتحدى معتقدات العامة، يخالف مرتكزاتهم موروثاتهم، فإن الأئمة أنهم الملاحظ لتاريخهم كانوا حريصين كل الحرص على كسب الثقة والاعتراف لهم بالمكانة العلمية والدينية المرموقة من مختلف الفئات والمذاهب التي نشأت. هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم إذا تريد تحمل رواية على التقية لابد أن تذهب وتقرأ ماذا؟ الحالة الثقافية العامة في الأمة. فإذا ثبت أكو ثقافة حام عند ذلك، وجدت روايات تنسجم مع الثقافة العامة، تقول هاي محمولة على ماذا؟ مو أنه بيني وبالله يوجد قائل من العامة كما يقول البحراني، أو حتى له يوجد. على شنو يتقي الإمام سلام الله عليه؟ ما أدري واضح قدرت أوصل المطلب إلى العزة. وإحنا عندما نرجع إلى زمن الصادق وبعد ذلك أعزائي، أساساً هاي المذاهب الأربعة بعدها مؤسسة أو غير مؤسسة عزيزي؟ ها؟ غير مؤسسة عزيزي، غير مؤسسة. الشافعي وفاته 203 عزيزي. الحنفي مولانا 150 بعد ما مؤسس. مو أنه الأشخاص ما موجودين، ولكن صايرة مذهب رسمي لو ما صايرة مذهب رسمي، ما صايرة مذهب رسمي. بل في القرن الثاني والثالث لا أقل هناك 15 إلى 20 مذهب كان في الأمة الإسلامية، ولكنه مع الأسف الشديد هذول ثقافتهم ضعيفة في هذا اللي يقولون هذا الكلام. الإخوة اللي يريدون يراجعون هذا البحث بيود يراجعوا كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة أعزائي، الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، طبعة دار الكتاب العربي بيروت، المجلد الأول أعزائي صفحة 153، نشوء المذاهب. يقول الآن التفت، يقول هاي المذاهب التي، أما المذاهب التي انقرضت، ولكن انقرضت متى؟ بفضل السلطة اللي كانت تريد أن توحد ها الناس على مذهب حنبلي على مذهب حنفي إلى آخره. ما هي المذاهب؟ مذهب عمر بن عبد العزيز المتوفى سنة 101 من الهجرة، مذهب الشعبي المتوفى 105 من الهجرة، مذهب حسن البصري المتوفى 110 من الهجرة، مذهب الأعمش المتوفى 148 من الهجرة، مذهب الأوزاعي المتوفى 157، مذهب سفيان الثوري 161 من الهجرة، مذهب الليث 175 من الهجرة، مذهب سفيان بن عيينة 198، مذهب إسحاق 238، مذهب أبي ثور 240، مذهب داود الظاهري 270، مذهب محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ 310. هذين مذاهب. والتفتوا تقول يعني شنو مذاهب؟ تذكرون في باب القراءات ماذا قلنا؟ قلنا في المدينة كانت فت قراءة مشهورة، في البصرة فت قراءة مشهورة، في الكوفة فت قراءة مشهورة، في الشام فت قراءة مشهورة. هاي المذاهب أم كانت ماذا؟ عموما مذاهب محلية أعزائي، واحدكم يكون واحد منطقته. هذا بصري مولانا، افترض الحسن البصري، عموم البصريين لمن يقلدون مولانا؟ ها يقلدون حسن البصري. ولكن السلطة شافت تسوي مشكلة. لماذا؟ لأن جملة من هذه المذاهب أو بعضها معارضة للسلطة شنو؟ السياسية. فماذا فعلت؟ بدأت بإقصاء تلك المذاهب وتقديم المذاهب التي تؤيد السلطة وتعطي مشروعية ماذا؟ وتعطي مشروعية للسلطة. إذن أعزائي الآن هاي النقطة الثانية التي أشرنا إليها، وهي وجود حالة عامة أساسا في عصر الأئمة. توجد حالة عامة ولا توجد؟ نعم، إذا توجد في دائرة ضيقة 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 جدا أعزائي. ولهذا تضيق دائرة الحمل على التقية بدرجة لعله 98%. نعم تبقى عندنا الآن همتين، الآن في زماننا لعله بعض النظريات لا تطرح ماذا؟ تقية من الحوزة أو من مكان آخر، ولكن هاي الدائرة بعد شقد مولانا؟ ضيقة جدا. مو أنه كلما وجدنا تعارضا فلا بد ماذا؟ من الحمل على التقية. وين هذا المبنى؟ وين هذا المبنى؟ هذا بنحو كلي كبروي أعزائي، ما مرتبط ببحثنا. أما فيما يتعلق أعزائي بماذا؟ ها ببحثنا، يعني هذه الروايات التي وردت في جواز نكاح الكتابية مطلقة، هذه هل يمكن حملها على التقية أو لا يمكن؟ عند ذلك إن شاء الله في يوم السبت سوف نقف عند هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.